أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الكريم. لا يزال الكلام في تعهد البنك أو الجهة المالية، شخص أو مؤسسة ذات اعتبار، تعهدها بأداء الدين الذي تتضمنه الكنتيالة أو الشيك عند حلول وقته أو بعد الحلول إن لم يؤده من عليه الدين. وقد بينا المراد بالدقة بالأمس، إنما الكلام في تخريج هذه العملية على ضوء الأبحاث الفقهية. من الواضح أنه حتى يكون هذا العمل ملزما لا بد وأن يكون عقدا، فيصبح مشمولا لأوثب العقود، كما يمكن القول بإلزامه ولو لم يكن عقدا، لكن مسلكه قد يخفى حينئذ من باب أنه إذا كان مجرد وعد فلا يجب الوفاء به، وإن حرمت نية النقض عند الالتزام بالوعد. لكن الأمر لا ينحصر بين هذين، فقد يكون تعهدا وإن لم يثبت أنه عقد. فهو وإن لم يشمله أوفوا بالعقود أو ما جرى مجراه، لكنه قد يستدل على إلزام الالتزام المذكور بالسيرة العقلائية القائمة على ذلك عند العقلاء مع ضميمة معاصرتها لعصر الناس وشيوعها وعدم الردع عنها، فيستكشف إمضاؤها. فالبحث أولا في عقدية هذا الأمر. العقد هو الرد، ويراد به اصطلاحا ربط الالتزام من الطرفين. فكلما حصل الالتزام من الطرفين كلما سمي عقدا، ولو لم يلزم التصرف في مال للطرفين، إذ ليست كل العقود معاوضية، أو مال من أحد الطرفين وفعل من الطرف الآخر، إذ لا شك عند الفقهاء في أن الهبة عقد تحتاج إلى قبول، ولا يتوقف مفهوم العقدية على المعاوضة، ولا يتضمن عقد الهبة سوى تمليك من طرف واحد وقبول من الطرف الآخر، ففيه ضم التزامين
التزام بالتمليك والالتزام بالتملك. ينبأ عنهما بالإيجاب والقبول بأي نحو من الأنحاء. ففي محل كلامنا يمكن تصوير الإمضاء على الشيكات والكمبيالات، لأنها عقد من جهتين، من جهة مصدر الشيك أو الكمبيالة، إذا جاء إلى البنك أو الجهة المالية وطلب منها الإمضاء لإعطاء الاعتبار والتعهد بالدفع، إن لم يدفع التعهد بالدفع عنه لا عن نفسها، بشكل تكون عقد معاوضي كما لو دفع مالا مقابل هذا التعهد، والذي ربما ينتهي إلى دفع المال وربما لا ينتهي لأنه قد يدفع هو عند حلول الوقت. والقصد العقلائي حينئذ من هذا العمل هو أن يتقبل الطرف المقابل الذي قد لا يتقبل منه بمفرده، لكنه يتقبل منه في طول إمضاء البنك، وقد يكون عقدا غير معاوضة كما لو كان البنك يسدي هذه الخدمة من دون مقابل، مش عم بحكي عن دفع المال بعد ذلك، نفس التوقيع يسديه بدون مقابل، هذه خدمة لزبائنه وعملائه، خصوصا إذا كان الشيك هو مصدره البنك، فيقوم بالإمضاء عليه والتعهد، وحينئذ يكون هذا تعهدا والتزاما من طرفه، ومن ذاك الطرف أيضا سوف يكون جيد، فالبنك حينئذ يكون متعهدا بدفع المال ولو لم يطالب عميله بأن يدفع مقابل هذا التعهد مالا، فيكون البنك ملتزما له بالأداء إن لم يؤدي، ويكون هو قابل بتقديمه الورقة ليمضي عليها البنك بأن يدفع عنه عندما يحين الوقت إن لم يؤدي. هذا الشكل الأول بنحوين، معاوض وغير معاوض. الشكل الثاني الذي يمكن أن نفترضه في المقام هو أن يذهب من سحبت له الورقة أو الشيء هو بها إلى البنك، والبنك يتعهد له بأن يؤدي إليه عندما يحين الوقت إن لم يؤدي صاحبه، يقول البنك الأمر علي، ولو لم يكن ساحب الورق عميلا للباب وفتح حساب عنده. يفعل البنك هذا مع المسحوب له إما لأنه فاتح حساب عنده، وهذه خدمة من الخدمات التي يؤديها للناس، مع كونه يستطيع قانونا فيما لو أدى أن يداعي ساحب الورقة أو الشيك بها، فيقبل أن يكون نائبا عنه، بمعنى أنه يعطيه المال ويذهب إلى تحصيله لأنه يحصله ويعطيه إياه. هذا صار تحصيل الشيكات والكمبيالات، وهو البحث السابق. طبعا البنك حينئذ يمكنه في ظل ظرف قانوني معين أن يستفيد مدة التأخير من ذاك الشخص. استدخل الفقه هذا بحث آخر، أنا مش عم نبحث في هذه الجهة. فيمكن تصوير العقد بين الطرفين من هذه الجهة ومن تلك الجهة، ويمكن تصويره عقدا بين ثلاثة أطراف بدخول مصدر الورق مع المسحوب له مع البنك في عملية تعاقد وتوافق بين الأطراف الثلاثة. وهذا حينئذ سوف يكون عقدا، فإذا كان عقدا انضوى تحت عنوان أوفوا بالعقود، وإذا كان فيه معاوضة انضوى تحت عنوان إلا أن تكون تجارة عن تراض منه. فوائد بنكية محرمة لا يوجد، إن هو عم يأخذ أجرة أو مبلغ مقابل نفس التعاقد، الأخذ مقابل المال الذي يدفعه وتفاوت المدة ما بين دفعه واستحصاله ذاك بحث آخر أساسا. عادة البنوك تأخذ فوائد بقدر التأخير هناك. جيد.
الطرف الثالث هو قبول من أخذ الشيك من صاحب الشيك أن يأخذ هذا المال.
طبعا 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 هو يوافق على أن يدفع له كذا، بس هذا ما إله داعي في العادة. ليش ما إله داعي؟ لأن ذاك إذا اتفق مع البنك فصار نائبا عنه في الأداء، إذا صار نائب عنه في الأداء ليس لهذا أن يمتنع عن الأخذ، لذلك الطرف الثالث غير ضروري في المقام. أي جيد. على هذا الأساس حينئذ يكون الأمر صحيحا نافذا ملزما من باب أوفوا بالعقود. لكن هذا يرتبط إخواني ببحث يبحثه عادة الفقهاء في نظرية العقد وفقه المعاملات، وهو أن أوفوا بالعقود هل يشمل كل عقد أم لا يشمل إلا العقود المسمات بحسب تعبير الفقه الوضعي، يعني العقود الشائعة المتعارفة الموجودة، أي الأمرين هو الصحيح؟ الجواب أن الصحيح في المقام كما هو محرر في محله وليس هنا، أنه لا يشترط لشمول أوفوا بالعقود لعقد أن يكون عقدا شائعا ذائعا عند طرو النص، بل يكفي أن يكون عقدا ولا يكون هنالك مانع عنه يمنع بضرب شرط المتعاقدين أو العوضين من جهة التهذيبات التي أدخلتها الشريعة إلى باب المعاملات، يعني أن لا يكون يلزم منه غرر إذا كان بيع أو مطلقان، أن لا يكون يلزم منه ربا، أن لا يكون إلى آخر. ربا في المعاوضة طبعا، أما في القرض فقلنا لا يقتل العقد.
العقود ده على اللزوم على الصحة
يعني، بس هذا بحث آخر.
بس ده لك ابن عفوني ده على الصحة، لكن الآن بنقول عنه ده على اللزوم وفي بس هذا بيدخل سامح للصحة.
هذا بحث آخر، قلت على ما حرر في محله. لابد أن ندخل الآن في البحث بعد. هذا بحث تفصيلي، وأنتم تعلمون أنه بحث تفصيلي في فقه المعاملات. هذا البحث المختار في محله أن أوفه العقود يدل على الصحة واللزوم في كل ما يسمى عقد ما لم يكن عنه مانع في الشريعة. جيد، لكن لو تنزلنا وقلنا بأن هذا ليس بعقد أساسي، هذا تعهد فقط، وليس كل تعهد عقدا وإن قبل به المتعهد له. فحينئذ هل هنالك مجال لتصحيح هذا العمل، وصيرورة الشخص ملزما بالأداء ما دام لم ينتقل المال إلى ذمته؟ إذا انتقل المال إلى ذمته كما في الضمان الاصطلاحي الأمر واضح، أو الحوالة الاصطلاحية وما يجري فيها فالأمر أوضح. هذا جوابه، هو أن أدلة العقود لا نستطيع أن نستدل بها بناء على هذا الكلام، لا نزل شيء. وهذا الكلام إنما يصح إن قلنا بأن الالتزام من الطرفين لا يكفي في تسمية العقد عقدا، بل لا بد وأن يكون في تصرف فيما يرتبط بالطرفين. وهذا غريب على كل حال، لكن لو قيل به فحينئذ لا مانع من الالتزام بصحته ونفوذه من باب دعوى قيام السيرة العقلائية على هذا العمل تاريخيا، لأن التعهدات ليست أمر جديد. وقبول الطرف المقابل بهذا العمل، ولو القبول الفعلي كما لو قال ألقي متاعك في البحر وضمانه عليه أطعمه لهؤلاء وضمانه عليه وقبلت ذلك، فإن لم نقل بأن هذا عقد هو عقد، إن لم نقل بأنه عقد فإن نفس جريان السيرة عليه مع عدم الرجع عنها يعد إمضاء له. وهذا التعهد وإن كانت صغرى حديثة الذي نبحث عنه على تطبيق عدم عقديته، لكن كبرى قديمة وموجودة في زمن الناس. هذا الكلام يعيدنا إلى البحث السابق بناء على كونه عقد. أقول إن شمول أوفوا بالعقود والخلاف فيه ليس بالدقة في العقود المسمات، بل في العقود الشائعات. فإذا سلمنا شيوع هذا النحو من العمل قديما ولو بصور ومصادق غير هذه المصادق التي نبتلى به الآن في البنوك، فهذا يعني أن أوفوا بالعقود يشمله ولو لم يكن عقدا مسمى مستقلا، ما دام عقدا شائعا في عصر نزول الناس. إذ أقصى شبهة قال هناك أن أوفوا بالعقود ناظر للعقود الشائعة، مو بالضرورة معنونة في كتب الفقه، أساسا لم يكن هناك عنونة بهذا الشكل. ولذلك قد يعاد النظر في صياغة الروايات وتبويبها. إذ انظروا في باب المعاملات، فإن الروايات لم ترد إلا بعد الفراغ عن وجود عقد في العقود، والروايات إنما جرت في جزء مهم منها من باب سؤال الناس والجواب على أسئلتها، وكثير منها أسئلة وردت في مورد بديهيات. ومساحة التأسيس الفقهي في باب المعاملات هي من أضيق المساحات كما هو واضح، وهي في الغالب لإثارة الموانع، ونادرا ربما لإبراز شرط من الشرائط. فعلى هذا الأساس معاملتنا هذه ليست من المعاملات الحديثة والجديدة، وإن لم تكن عقدا مستقلا مسمى في الفقه بمقابل الحوالة والضمان الفقهي وإلى ما هنالك، لكنها ضمان عقلائي بالمعنى الأعم، وفيه أركان العقد، وهو شائع منذ القدم، والمتجدد فيه المصادق وليس أصل الالتزام. فعلى هذا الأساس أوفوا بالعقود يشمله، حتى لو تبنينا فيه في محله أنه لا يشمل العقود المستأنفة والمستحدثة التي قد يدعى أن عقد التأمين منها مثلا، إذ لم يعهد التأمين في العرف العقلائي العام في عصر نزول النص. قد يقال، قلت قد يقال وقد يقال، فلنش كل بتحصيل تفصيلا. فعلى هذا الأساس هذه المعاملة معاملة ملزمة، سواء كانت عقدا وهي كذلك أو لم تكن عقدا من باب الالتزام بالسيرة العقلائية المدعى إمضاؤها في المقام. طيب، إذا كانت معاملة ملزمة فهي ملزمة للبنك، فحكمها حكمها الإلزام. جواز أخذ المقابل نقول هي خدمة عقلائية قابلة أن تسدى مجانا وقابلة أن تسدى بالعوض، ولا علاقة لها بزيادة المبلغ على ما أدى، لأنه هو عندما أدى صار مدينا، صار دائنا لموقع الشيك إن لم يكن له حساب. إذا كان له حساب يسحب حسابه، إذا لم يكن له حساب صار دائما له. فإذا تأخر في الدافع فيترتب على هذا في عرف البنوك فوائد زائدة، وهي بظاهرها فوائد ربوية لا تجوز كما هو واضح، وإن ذكرت التخريجات سيأتي البحث فيها في التخريجات. أوقف البحث في هذا الأمر يا إخواني عند هذا الحد ويكفي. بعد هذا ندخل في عنوان جديد اسمه كمبيالات وشيكات المجاملة، هيك بسموهم. أن تسحب جهة أو شخص كمبيالة أو شيك ولا يكون بإزاء هذا السحب دين للمسحوب له، هذا السحب طارة لا يكون لأجل أن يسحب هذا الشخص مالا فقط للمجاملة المحضة. كيف؟ هو لديه عمل يريد أن يقوم به، فيريد أن يثبت أن لديه رصيد مالي، فتسحب الكمبيالة له مثل اللي بدهم يأخذوا فيزا مثلا تأشيرة من بعض الدول، يضم للملف كمبيالة من هذا القبيل. هذا لا كلام فيه، واضح أنه خدمة عقلائية من حق ساحبها أن يأخذ مقابلها مال وأجرة، لأنه أسدى خدمة مهمة الإنسان يستفيد في مقابلها فائدة، وأكل المال بإزاء هذه الخدمة ليس أكلا للمال بالباطل كما هو واضح. وواضح جدا أن هذا الإنسان لا يجوز له أن يقدم الكمبيالة عند جهة رسمية لسحب المال، لأنها لم تسحب لأجل أن يسحب مالا ضمن توافقه معه، فهي متمحضة في المجاملة فقط. هذه واضحة ما فيها الكلام. وأخرى، يسحب الكمبيالة أو الشيك من دون أن يكون المسحوب له دائنا، ومن دون أن يكون الساحب مدينا، لكنه يسحب له هذا الشيك لا ليعود أحد عليه بالمال، بل ليستفيد ويؤدي. يعني الشيك إلى 5 أشهر مثلا، يذهب هو إلى الصراف أو إلى البنك، بيسحب الشيك مش من حساب ساحب الشيك، إما لأن حسابه خالي أساسا بس عنده دفتر شيكات، فيتحول البنك إلى دائن لصاحب الحساب، هذا اللي بسموه السحب على المكشوف، ويتعهد المسحوب له أن يؤدي قيمة الكمبيالة أو قيمة الشيك، سواء سحب من بنك له فيه رصيد أو ليس له فيه رصيد، له فيه حساب أو ليس له فيه حساب. في الكمبيالة نتصور هذا، في الشيكات عادة لا يسحبون إلا إذا كان له حساب أو ذهب إلى فرع وتأكدوا من الفرع المصدر للشيك أن له هناك حساب كما هو واضح. فبالكمبيالات هذه مطروحة بشكل أكبر هذه القضية، ويتعهد المسحوب له لأنه هو مخدوم فقط، خدمة يؤدي هذا الإنسان إما مجانا أو بالعوض، بأن يؤدي كل ما يتوجب عليه عند حلول قيمة الكمبيالة. فهو بيروح لصراف مثلا بيأخذ مقدار قيمة الكمبيالة، وقتها بعد 3 أشهر بيؤدي خدماته منها، وبيعطي الصراف بعد 3 أشهر ما يطلب منه سواء كان مساوي أو أكثر لهذا الدين. هذا العمل كله جائز يا إخواني، ما في مشكلة، من طرف الساحب جائز، من طرف هذا اللي بينزله بيخصم على أساس الخصم والبيع، بيع الدين بالحال، إلا إذا ذاك أخذها ودع المؤجل في مؤجل، فهنا يكون بيع الكالئ بالكالئ على ما هو المعروف من تفسير بيع الدين بالدين، وإن كان فيه كلام طبعا. ولذا أسير أخوي لا يوقع على هذا التفسير فيحتاط عادة في مثل هذه المواد احتياطا. فلا كلام جديد من هذه الجهة، لكن الجهة التي دفعت إن لم يؤدي المسحوب له من حقها تبقى للقانون والنظم أن ترجع على صاحب الشيك، أن ترجع على مصدر الكمبيالة. والمفروض أن مصدر الشيك والكمبيالة ليس في ذمته شيء لأحد. هنا قد يحتاج الأمر إلى شيء من التفصيل ويأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.